قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
برنامج مشكلات وحلول مع الشيخ وحيد ذالي.
مشكلات شاغلات أو مسائل ألف حل في الشريعة لو تسائل آه لو سرنا على درب الأوائل سوف يبقى كل هم في نزائل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشكلات وحلول. كنا قد طرحنا في اللقاء الماضي مشكلتين، تذكرون المشكلتين؟ المشكلة الأولى وهي مشكلة رجل باع محمولا في نفس الوقت وقبض ثمنه، وفي نفس الجلسة بعدما تغدوا أراد صاحب المحمول أن يرجع في قبله. والمشكلة الأخرى رجل باع بيتا وأراد أن يرجع في نفس الجلسة. السؤال، ما الفرق بين المسألتين وما الحكم الشرعي فيهما؟ أما المسألة الأولى، رجل أعطى المال وأخذ الجوال الهاتف المحمول، رضيت؟ قال له رضيت، وأنا رضيت، رضينا، وبدأوا وتغدوا وكذا، ثم قال لا رجعت في بيعتي، فهل من حقه أن يرجع؟ الجواب نعم، من حقه أن يرجع لأنه ما زال في الجلسة في مجلس الخيار. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالشاهد أيها الأحباب، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وفي رواية للبخاري البيعان بالخيار حتى يتفرق، يعني ما دام في المجلس فهما بالخيار، أي واحد يرجع أو لا يرجع حتى يتفرق، إذن فمن حقه أن يرجع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رجل اتفق مع رجل على أن يشتري بيته بكامل بيت، قال البيت 500,000، نصف مليون، قال سوف أجهز لك المال وآتي إن شاء الله بعد 10 أيام، وجاء على موعده بعد 10 أيام ومعه المال، ثم جلس والشهود جالسين وكتبوا العقد والحدود وكل شيء، عقد البيت، وأعطاه ثمن البيت كاملا 500,000، ثم أعطاه ثمن البيت كاملا وأخذ العقد، وشهد الشهود وجلس وتغدى وكذا وفرحوا، ثم قبل أن يقوم الرجل من مجلسه قال لا أرجع، أنا لن أبيع البيت، أنت اتفقت على أن البيت ب500,000 وأخذت والرجل أخذ العقد، قال له عقدي معي وانتهى والبيت بيتي. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ونحن لم نتفرق، فنحن بالخيار، يجوز لي أن أرجع ما دمت داخل المجلس وأنا لم أخرج. الجواب نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طيب هب أن الرجل أخذ المال، صاحب البيت الذي باع البيت أخذ المال وكانوا في بيته، ودخل إلى غرفة داخلية وأعطى المال لأهله وعانه وكذا، ثم رجع إلى المجلس مرة أخرى، ثم قال الرجل أريد أن أرجع، نقول لا تفرق، الآن حدث فيه هناك تفرق في المجلس لأنه خرج من الغرفة التي معه إلى غرفة أخرى داخلية، حدث هنا تفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار حتى يتفرق. وكذلك إذا كان جالسا معه في طائرة واشترى الجوال الهاتف المحمول معه وظلت الطائرة 10 ساعات، هذا كل مجلس العقد، له أن يرجع في مجلس العقد. إذن في خلال المجلس له أن يرجع، الشرع أعطاك هذا، أعطاك حق التفكر والتأمل ولو كتبت العقد والشهود وكل شيء، إلا في حالتين يمكن أن يرجع يمكن أن لا يرجع. ما هما؟ الحالة الأولى أن يكون البائع والمشتري على فقه وعلم، يقول له نحن في مجلس الخيار، قل لا خيار حتى في المجلس، أسقط خيار المجلس، قل له أسقط خيار المجلس وأنت أسقط خيار المجلس، لا يرجع أحدنا، لا يرجع أحدنا، كده أسقط حقه في الخيار، أسقط حقه في الخيار. جميل، في هذه الحالة يجي يرجع يقول له لا انتهى، لقد أسقطت حقك في الخيار. الحالة الثانية والدليل على هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا إذا تبايع على ألا خيار فقد وجب البيع. إذا تبايع ألا خيار فقد وجب البيع، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسقط كل واحد منهم الخيار. الحالة الثانية وهي حالة حدوث الضرر، الرجل ذهب وباع سلعا وباع أراضي وباع بيوت وباع كذا حتى جمع 500,000 وجاء وأعطاها له وكتب العقد، وبعد ما كتب قال لن أبيع. لن تبيع؟ كيف؟ لقد خسرت كثيرا، لو أخذت 500,000 هذه أشتري بها لاشتريت الأشياء دي بأغلى من ذلك، لأنني بعتها برخص من أجل أن أخذ بيتك. فحينئذ يخير الرجل بين أن يتمم البيع وبين أن يرجع، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، ويتحمل الضرر العائد على الرجل الذي باع بعض الأشياء وجمع له المال. يقدر الضرر بكام؟ هذه السلعة التي باعها لو اشتراها اليوم كم هو فارق السعر؟ أرش الفارق هذا يقدر ب50,000 ب40,000 ب20,000، يتحمله رجل آخر ويرجع في بيعه لأنه وعده واتفق معه على أن يبيع، ثم جاء الرجل فأخلف وعده فوقع ضرر عليه. والقاعدة الأصولية تقول الضرر يزال، فأنت تسببت في إيقاع ضرر على الرجل، تزيل هذا الضرر بأن تعطيه مالا يعوض الضرر الذي حدث معه. بهذه الطريقة تكون أنت على شرع الله سائر، وينبغي أن تستسلم لشرع الله. لماذا؟ لأن العبادة أيها الأحباب ليست صلاة وصياما وزكاة وفقط، وإنما العبادة عبادة لله ومعاملات على شرع الله. فكما أنك تعبد ربك عز وجل بالصلاة والصيام والصدقة، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بتطبيق شرع الله في البيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة ونحو ذلك. فإذا طبقت شرع الله في مثل هذه الأشياء فأنت تعبد الله وتتقرب إلى الله. ولذلك لما سئل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. الحديث السابق صحيح مسلم. ما هي مجالس العلم؟ قال: مجالس العلم هي مجالس الحلال والحرام. يعرف الرجل كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يتزوج وكيف يطلق. وكذلك لما قال قتادة كما رواه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضله قال قتادة: قال ابن عباس: طلب العلم أفضل من عبادة النافلة. فقال إسحاق بن منصور: سألت أحمد بن حنبل ما المقصود بالعلم الذي أراده ابن عباس حينما قال طلب العلم أفضل من عبادة النافلة. عبادة النافلة عن الصلاة النوافل وقيام الليل النوافل والصيام النوافل والحج النوافل والعمرة النوافل الزائدة على الفريضة. فقال: الصلاة. قال الإمام أحمد: هو ما يهم الناس في أمورهم وما يحتاجونه في شؤونهم. قال إسحاق: فقلت الإمام أحمد: الصلاة والصيام والطلاق والزواج والبيع. قال: نعم هو ذاك. إذن تعلم مثل هذه العلوم أيها الأحباب التي تعرفك حدود الله حتى لا تتعداها وتعرفك شرع الله هي العلم النافع الذي تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكلات شاغلات أو مسائل ألف حل في الشريعة لو تسائل.